بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يبين جل وعلا توبة نافعة في هذه الحياة الدنيا، فيحصرها جل وعلا بهذا النوع من التوبة. إنما هذه أداة حصر، إنما التوبة أي تنحصر توبة المقبولة في هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة. إنما التوبة على الله، على الله هذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحد شيئا، ولكنه يوجب على نفسه تكرما جل وعلا، مثل قول عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق العباد على الله؟ حق أوجبه جل وعلا على نفسه، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحد شيئا. إنما التوبة على الله أي التوبة التي أوجب الله قبولها على نفسه جل وعلا هي هذه التوبة الموصوفة بهذه الصفات. للذين يعملون السوء، السوء هو كل ما يسوء صاحبه من الذنوب والشرك، كل ما يسوء صاحبه يدخل في هذه الآية، يشمل جميع المعاصي والشرك الأكبر والأصغر. بجهالة، المقصود بالجهالة هنا المعصية، الجهالة المعصية، وليس المراد بالجهالة الجهل الذي هو ضد العلم، لا، المراد به السفه، الجهالة جهالة السفه، كما قال موسى عليه السلام لما قيل له: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكل من عصى الله فهو جاهل، سواء كان يعلم التحريم أم لا، وهذا أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه. قال قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من عمل معصية فهو جاهل. وجه ذلك أنه جاهل بمضرة المعصية وشؤمها وما تعول إليه من الشر، وإلا لو كان يعلم علما حقيقيا أن هذه المعصية ضرر عظيم وأن ضررها أكثر من نفعها لما أقدم عليها. ولذلك لو أن إنسانا أعطي طعاما لذيذا وقد وضع فيه السم وهو يعلم أنه مسموم، هل يأكله؟ لا يمكن، إذا علم أن المضرة أكبر من النفع فإنه لا يمكن أن يأكله. ما هو النفع؟ اللذة اللحظات، لحظات التناول، لكن يعلم أنه سيعقب هذه اللذة السريعة سيعقب الألم الشديد والموت، فلا يمكن لمن كان يعلم الواقع أن يقدم. إذا من أقدم على أكل هذه الأكلة المسمومة فهو جاهل، يجهل حقيقة الأمر. فكذلك العاصي فإنه ينظر إلى ما في المعصية من اللذة العاجلة من زنا أو ربا أو ما شابه، ويغفل عما يترتب عليها من الشر العظيم، وأن نسبة اللذة التي في المعصية إلى ما فيها من الضرر كقطرة في البحر. فلذة ذنوب المعاصي لذة سريعة، ولذة مشوبة بالقدر، ولذة حقيرة، وشؤمها أبد الأباد، يحصل الخزي والذل في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. فلا مقارنة بين لذة المعصية السريعة الحقيرة وبين شرها وشؤمها العظيم. فإذا كان الإنسان عاقلا وعنده علم صحيح فإنه لا يمكن أن يقدم على المعصية أبدا، لأن الإنسان مجبول على محبة ما ينفعه وكراهية ما يضره، هذه جبلة في الإنسان، لماذا أقدم على ما يضره؟ الجواب إيش؟ لنقص العلم، نقص العلم، وجود الجهل، حتى لو كان يعلم التحريم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هذا وصف حالهم، وأن كل من عصى فهو جاهل، ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون، التوبة هي الرجوع، تاب أي رجع، ثم يتوبون أي يرجعون إلى الله عن من تلك المعصية من قريب. قريب ما هو القرب؟ هل له ضابط؟ هل له وقت محدد؟ قال العلماء وأيضا يروى عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وينقطع هذا القرب وينتهي ذلك الأجل بالغرغرة أو بطلوع الشمس من مغربها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة ولم تنفع بعد ذلك. كذلك الغرغرة كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ولو علم أنه سيموت عن قرب، فمن علم أنه سيقتل رصاصا أو حدا فتوبته مقبولة ما لم يبدأ به الموت، ما لم يعاين الملائكة ويكشف له الغيب. إذا عاين الملائكة كشف الغيب، فإيمانه الآن لا ينفع، لأن الإيمان أقوى من الغيب. الذين يؤمنون بالغيب هذا الآن صار شهادة، كشف له إخبار وراء الملائكة وعلم حاله هل هو من أهل الجنة أو من النار. فإذا تاب حينئذ لم تقبل توبته، مثل فرعون لما عاين الموت ورأى الملائكة وأيقن بالغرق قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يقبل الله تعالى توبته. لماذا؟ لأنه لم يتب حبا لله وتعظيما له جل وعلا، ولكنه تاب خوفا من العقوبة لما رأى الملائكة وأيقن بالعذاب، آمن فرارا من العذاب وليس إيمانا حقيقيا. ولذلك الكفار يوم القيامة ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يتوبون ولا لا؟ قص الله علينا وأخبر أنهم يتوبون. ماذا يقول الله عنهم؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن هل ينفع؟ ما ينفع، هذا يقين الاضطرار. الإنسان معروف أنه إذا رأى الهلاك والعذاب سيقع به أنه سيفر منه، فصار إيمان شهادة ليس هو الإيمان النافع. الإيمان النافع هو إيمان الغيب. من حكم عليه بالقصاص وقبل التنفيذ بدقيقة أو بثواني تاب أو كافر أسلم شهد الله أنه محمد رسول الله ينفعه ولا لا؟ ينفعه. فليس القضية قضية معرفة متى يموت يعني دنو الأجل، لا، القضية قضية الغيب. هذا الذي أيقن أنه سيقتل بعد دقيقة إلى الآن لم يرى الملائكة ولم يكشف له الغيب، فإذا تاب وآمن قبل منه لأنه إيمان غيب ولو علم أنه سيموت. لكن إذا بدأ به الموت وعاين الملائكة كشف له الستار وعلم الآن أنه كان على ضلالة، إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو أي ديانة أو كان مسلما على ذنوب المعاصي علم أنه كان على ضلالة ورأى بوادر العذاب فتاب الآن لم يقبل منه. لكن قبل أن يبدأ به الموت إذا تاب وآمن فهو إيمان غيب، آمن تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يكشف له الستار فينفعه. بعض الناس يستشكل هذا يقول هذا آمن لأنه علم أنه سيموت، ما بقي إلا لحظات على ضرب عنقه فما ينفعه الإيمان؟ لا، نقول ينفعه، ليس هو سبب عدم القبول هو قرب الأجل أو بعد الأجل، لأنما سبب عدم القبول هو كشف الستار ورؤية الآخرة، فيكون إيمان شهادة. إذن هذا هو القرب. ومعلوم أن التوبة كلما كانت أقرب إلى الذنب كلما كانت أيسر على العبد وكانت أكمل وأسهل، تكون أسهل عليه وأقبل إلى القبول، أدنى أقرب إلى القبول قبول التوبة، بخلاف ما إذا طال به العمد وطال الزمن في اقتراف الذنب والمعصية، فإن هذه المعصية تتغلغل في القلب وتتمكن فيعسر التوبة. فمن قريب صحيح أن الأجل الموت، لكن فيها حث للعاصي أن يبادر وأن يتوب بعد الذنب مباشرة قبل أن يتمكن من قلبه ثم يعجز عن التوبة. هذا هو الواقع. الإنسان الذي يقع في المعصية ثم يندف الحال سرعان ما يعود بسهولة، يكون في غالب توبة صادقة ويندم وقد يفعل طاعات تكفيرا لتلك المعصية، لكن المسوف اللي يقول غدا أتوب، بعد غد، بعد شهر، بعد سنة، في كذا، كلما طال الوقت كلما تغلغلت المعصية في قلبه، ثم يصل حال أنه لا يستطيع أن يتوب ويكون كالمقيد بالسلاسل، يعجز عن التوبة مهما حاول. نسأل الله العافية. الآية فيها حث وترغيب على المبادرة إلى التوبة حال وقوع الذنب. ما هي شروط التوبة المقبولة عند الله؟ المشهور عند العلماء ثلاثة شروط، وبعضهم يزيد شرط رابعا. شرط الأول الإقلاع عن الذنب، لا توبة لمن تاب وهو يقارف المعصية. الشرط الثاني الندم على ما مضى، فإذا لم يندم وصار راضيا بما مضى معناه أنه ما تاب ولا يعني شعر بسوء ما فعل، لا ترك الزنا لكنه يتبجح به ويتحدث به في المجالس ويعتبر قصص مغامرات وفعلت ورحت وجيت وسويت وكذا، ما عنده ندم، هذا معناه أنه راضي بهذا الفعل لكنه تركه لسبب أو لآخر، إما لكبر سن أو لمرض أو لعدم تيسر أو لأي سبب آخر، عندما راضي به ويذكره على سبيل التبجح والرضا معناه أنه ما تاب. الشرط الثالث العزم على عدم العود، يعني ليس هو عدم العود، لا، يعني من رحمة الله أن الشرط هو العزم، لكن لو كان الشرط عدم العود لصار شرطا شديدا. وش الفرق بينهما؟ الفرق ظاهر ولا لا؟ واضح. يترتب عليه أن من عزم على أن لا يعود تاب أقلع وندم وعزم ثم رجع، توبته الأولى تكون مقبولة ولا تنتقل؟ مقبول، هذا الفرق. لكن لو كان الشرط عدم العود إذا عاد انتقضت التوبة الأولى وأثم على الأول والثاني، لكن إذا تاب توبة صادقة وعزم على عدم العود فذنبه الأول مغفور، وإذا عاد يكتب عليه ذنب جديد، يكتب الأخير والأول لا يعود إذا رجع، إلا في حالة مستثناة، من كان يفعل معصية قبل الإسلام من زنا أو خمر أو ربا أو ما شابه ذلك ثم أسلم واستمر على فعل المعصية، استمر على الزنا بعد الإسلام أو على الخمر بعد الإسلام، هل يؤاخذ بزناه الأول اللي قبل الإسلام شرب الخمر الأول، أم أن الإسلام يجيب ما قبله ويأثم على الزنا الجديد الذي وقع بعد الإسلام؟ ما يقول؟ يؤاخذ. هذا في نص والتعليل واضح أيضا. النص قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين، أما من أحسن منكم في الإسلام، سئل عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. كيف أحسن؟ يعني تركها، تاب توبة صادقة وترك كل محرم كان يفعله قبل الإسلام من الشرك والمعاصي. من أحسن منكم الإسلام فلم يأخذ بها، ومن أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام كما قلنا عليه. يعني هذا نص صريح. والتعليل تعليل ظاهر، لأنه أسلم بإسلامه، تاب من الشرك ولم يتوب من تلك المعصية، أنه استمر عليها بعد الإسلام. لكن قدر أنه تاب من الشرك والزنا توبة صادقة ثم ضعف بعد الإسلام، يعني تاب توبة صادقة حينما أسلم وعزم على أن لا يعود إلى الزنا مثلا، ثم ضعفت نفسه بعد الإسلام ووقع فيه، فإنه لا يؤاخذ على ما مضى لأنه تاب منه توبة صادقة وعزم على عدم العود. لكن هذا الحديث في من أسلم ولم يتب من الزنا، مات من الزنا، أسلم تاب من الشرك لكنه مبيت النية أن يستمر على زناه بعد الإسلام، فهذا في الحقيقة تاب من ذنب ولم يتب من الآخر. من تاب من ذنب ومصر على ذنب تقبل توبته ولا لابد أن يتوب جميع الذنوب؟ تقبل توبته، ثاني يدخن يحلق لحيته، هداه الله وترك الدخان استمر على حلق اللحية، تقبل توبته؟ تقول نعم تقبل توبته. هذا مذهب السنة والجماعة خلاف المعتزلة الذين يرون أنه يكفر بالكبيرة وأنه لا تقبل توبته إلا إذا تاب من جميع الذنوب والمعاصي. لكن مذهب السنة والجماعة أن من تاب من ذنب ولو كان مصيرا على آخر فإن تقبل توبته. هذه أربعة شروط، ثلاثة شروط، بقي شرط رابع وهو أن تكون التوبة لله خالصة وجه الله. قد يقول قال هل يوجد توبة ليست لله؟ ها؟ يقول نعم يوجد. مثل إيش؟ مثلا تركت تدخين خوفا من المرض، هذا مثال. ترك يقول تدخل يقول لا الله خلاص قطعت التدخين ولا يمكن العود إليه. ليش يا فلان؟ قال الله يا أخي تبين لي أنه يسبب السرطان وأنا خفت على نفسي وتركت التدخين. هذا الآن تاب أقلع وندم لأنه فيه يمكن بداية مرض وكذا، تاب أقلع وندم وعزم على عدم العود، لكن التوبة هذه ليست مقبولة ويحاسب على تدخين الماضي لأنه ليست لله. في مثال ثاني، من تاب خوفا على جاهه، إنسان وجيه ويقارف فواحش، ولو علم الناس به لسقط جاهه، فمثلا خاف أن يسقط الجاه، مثلا أخذ في زنا أو اختلاء أو كذا، وبكى وندم ووعد بالتوبة والإقلاع خوف الفضيحة وسقوط الجاه، وفعلا ترك هذه الفاحشة محافظة على جاهه، هل تكون هذه خالصة له؟ الجواب لا، تاب خوفا من فضيحة وذهاب الجاه وليست لله، لابد أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ولو كان يعني هدد يمكن يجتمع خوف من الجاه مع أن كون الله هذا من باب الحياء، استحي من الله واستحي من عباد الله، لكن إذا كانت خوفا من ذهاب الجاه فقط، أو خوفا من المرض فقط، أو خوفا من يفصل من وظيفته فقط، هذه للدنيا وليست لله فلا تكون مقبولة. وفي شرط خامس أيضا، أن تكون في وقت القبول كما تقدم، تكون في وقت القبول قبل أن يغرغر وقبل طلوع الشمس من مغربها. أنا ثبت في الحديث إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس ماذا يصنعون؟ آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فمن أسلم كافرا كان كافرا ثم أسلم فلا يقبل إسلامه، عاصي تاب لا تقبل توبته، إنسان لم يكن يعمل عملا صالحا فصار يعمله مثل صيام الاثنين والخميس أو قيام ليل أو صدقات، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. إذا طلعت الشمس مغربية لا يقبل إلا ما كان قد إلا ما كان يعمله من قبل من الإيمان أو ترك المعاصي أو فعل الطاعات. فإذا أحدث توبة أو أحدث عملا صالحا فإنه لا يقبل، لأنه لم يحدثه إيمانا وإنما حدثه خوفا من العذاب، لأن طلوع الشمس مغربها بداية العذاب مقدمة وقوع قيام الساعة وما فيها من العذاب الشديد، فهو آمن خوفا من العذاب وليس إيمانا بالغيب. فأولئك أي من تاب على هذا الوصف يتوب الله عليهم، أي يغفر لهم ذنوبهم ويبدلها حسنات. واختلف العلماء رحمه الله في تبديل السيئات إلى حسنات، هل تبدل السيئات نفسها إلى حسنات أم أنه المعنى يبدل الله سيئات حسنات أي بالتوبة، وليست نفس السيئة تنقلب إلى حسنة، لأن السيئة سيئة، زنا خمر ربا هذه عمل قبيح فلا يمكن أن ينقلب إلى عمل صالح بذاته. فيعني الأقرب والأرجح أنه أن هذه السيئات تمحى من صحائف التائب ويكتب له حسنات مقابل التوبة والندم، لأن الندم عمل صالح، ندم على الربا، ندم على الزنا، ندم على شرب الخمر خوفا من الله حياء من الله، فهذا الندم إيمان وعمل صالح، خوف من الله ومحبة تعظيم وحياء من الله، فهذا عمل صالح من أعمال القلوب يكتب مكان السيئة التي محيت. فتصير الحالة أنه ذهبت السيئات محيت بالتوبة وكتب مكانها حسنات، وهي الأعمال الصالحة التي حصلت بالتوبة. هذا هو الأقرب ولا يخالف ظاهر الآية. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كان صاحب مليء بالسيئات محيت بالتوبة وكتب له حسنات بإيمانه وتوبته. إذن حسنات حسنات التوبة، أما السيئات فتبقى سيئات لكنها تمحى ويخلفها حسنات التوبة. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، هذا تهديد للتائب وترغيب، تهديد لمن تاب لأجل الدنيا كما تقدم أن الله عليم بحاله وما في قلبه، أن توبته الظاهرة لا تنفعه إذا لم تكن لله. كان الله عليما أي عليم جل وعلا بمن تاب توبة صادقة لوجه الله ومن تاب خوفا أو تاب لأجل الدنيا، كان الله عليما حكيما. ومن حكمته جل وعلا أنه فتح الباب للتائبين لئلا ييأس العبد من رحمة الله، لأن الإنسان مجبول على الشهوات ومعرض للزلات، فمن حكمته جل وعلا أنه وضع الأمور مواضعة، هذا الذي يصلح العباد الذي يصلح ثقلين، لأن الله تعالى جبلهم على حب الشهوات فلا بد أن يحصل زلل، فاقتضت حكمته جل وعلا أنه يقيل العثرات ويفتح الباب للتائبين لئلا ييأس أحد من رحمته جل وعلا. ثم توعد جل وعلا من أصر على الذنب ولم يتب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات وهي ما يسوء العبد حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه توبة غير مقبولة، هذه توبة من حضره الموت وغرغر هذه لا تقبل كما تقدم، لأنه لم يتب حبا لله ولا إيمانا بالله، إنما تاب خوفا من العذاب حينما رأى بداياته، رأى الملائكة ورأى ملك الموت، فتوبة لا تنفع. وللذين يموتون وهم كفار، طيب متى يموتون؟ متى يتوبون إذا ماتوا وهم كفار؟ يتوبون متى؟ بعد الموت يوم القيامة. وللذين يموتون وهم كفار، ماتوا وهم كفار فيتوبون بعد الموت، كما تقدم أن الكفار يظهرون التوبة ويعتذرون ويطلبون الرجعة، ولكن الله تعالى لا يقبل توبتهم لأنهم تابوا خوفا من العذاب. أولئك أعتدنا أي هيأنا لهم عذابا أليما، هذا يدل على أن النار مخلوقة موجودة معدة اعتدنا، فعذابهم جاهز معد ينتظرهم عياذا بالله عذابا أليما أي مؤلما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن الآية. كانوا في الجاهلية يظلمون النساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري أو كان الرجل أحق بامرأة أبيه من أهلها، فإذا مات زوجها إن شاء أولياء وليها أن يتزوجها تزوجها، وإن شاء أن يزوجها، وإن شاء عضلها. إذا مات الرجل فأولياؤه الأبناء أو الإخوة أو الأعمام أقرب العصبة يستولي على المرأة، يستولي على زوجة الميت، أبناؤه من غيرها تكون هي زوجة أبيهم، فيرثون هذه المرأة يعتبرونها متاعا يورث، مثل ما يرثون بيته ويرثون ماله يرثون هذه المرأة. فأكبر أو أقرب العصبة له الخيار، إن شاء الزوج زوجها بغير مهر، وكان الابن ينكح زوجة أبيه في الجاهلية ما يرون بذلك بأسا، إن أراد تزوجها بغير مهر يرثها ميراثا، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وأخذ مهرها ولا يعطيها شيئا، وإن شاء عضلها. يعني إذا لم تعجبه مثلا لا يريد الزواج منها وعندها لها مال من قبل فإنه يمنعه من الزواج، يعضلها حتى تموت ويرث مالها، فنهوا عن ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا شك أن المرأة مكرهة ولا ترضى أن يرثها أحد، فهذا ظلم للنساء، يرثونهن بالقوة ولا خيار لها ولا لأهلها. هذه عادات الموجودة عندهم في الجاهلية، كانوا لا يقيمون للنساء شأنا ويرون المرأة كمتاع البيت، مثل الفراش ومثل الإناء تورث كما يورث المتاع. فلما جاء الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها وأعزها ورفع الظلم عنها. ولا تعضلوهن، هذا خطاب للأزواج، الأول خطاب للأولياء والعصبة، الثاني خطاب للأزواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كانوا أيضا إذا لم يحب الرجل امرأته عضلها، يعني علقها، العضل هو القطع، يعني كانوا يقطع العلاقة بينه وبينها فلا يجامعها ولا يعاشرها، يتركها معلقة، أو يطلقها ثم إذا قاربت العدة الانتهاء راجعها ثم يطلقها، يتركها شهرين شهرين ونص، فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها، فيجعلها معلقة من أجل أن تفتدي، فتعرف أن لا خلاص لها إلا بالفداء، تعطيه مالا ترد عليه المهر أو أكثر من أجل يطلق. حرم الله جل وعلا هذا الفعل لما فيه من ظلم المرأة واستثنى حاله. قال جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة هذه فسرت بأمرين، الأمر الأول الزنا، إذا زنت المرأة جاز لزوجها أن يضاجرها وأن يعضلها، يعني يترك جماعها ويسيء عشرتها ويغلق لها في القول والفعل حتى تفتدي منه، لأنه ليس عنده إثبات للزنا، راه تزنيك ما عنده شهود حتى يقيم عليها الحد، ولا تطيب نفسه بإبقائها، كيف يبقيها وهي زانية، ولا تطيب نفسه أن يطلقها ويذهب ماله، فماذا يصنع؟ له مخرج أن يضاجرها سيء العشرة، يعلقها لا يجامع ولا يعاشر بالمعروف، يغلق لها بالكلام والقول والفعل حتى تمل وتخالع، هنا يجوز لأن هي الظالمة، هي التي أفسدت فراشه بالزنا. وفسرت الفاحشة أيضا بالفحش، الفحش في القول والفعل، كما كما في قوله قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فالفحش هو السباب والكلام القبيح. فإذا كانت المرأة سيئة الخلق تسب زوجها وتقذف له بالقول الفاحش وله أيضا أن يعلقها حتى تفتدي. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. فإمساكهم معروف وتسريحهم بإحسان لا يحل له أن يبادرها إلا بأحد ذي الأمرين، إما فعل فاحشة أو أن تكون سيئة الخلق ولا يطيق المقام معها لسوء خلقها وبذاءة لسانها، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أي واضحة. لا يجوز للرجل أن يفتري على زوجته بدون أن يكون هناك شيء واضح. يعني إذا قيل له والله يعني جاء الخبر أن امرأته زنت أو تغازل وكذا، هذه ليست مبينة، تهمة، فلا يحل له أن يضاجر قبل أن يتبين ويثبت له أن فعلا قد فعلت هذه الفاحشة. هذا شيء يعني هذه مجرد تهمة، فلا يحل له أن يضاجرها، لأن الأصل السلامة. وقد يكون هذا من عدو يريد أن يفرق بينهما، هذا قد يقع، يأتي حاسد من رجل أو امرأة ويتهم المرأة عند زوجها فلانة تغازل فلانة تفعل فلانة كذا من أجل أن يوقع الفراق بينهما، فلا بد من التثبت. فلا يحل له أن يضاجرها وأن يعضلها إلا إذا تبين له أنها فعلت تلك الفاحشة. وعاشرهن بالمعروف. ما هو ضابط المعروف؟ وقال قائل يعني المعروف كلمة واسعة، ما هو الضابط؟ ما هل فيه يعني ضابط دقيق كيفية المعاشرة؟ قال بالمعروف يعني إيش؟ ما تعارف الناس عليه، ما تعرف الناس. قد يقول قال والله الناس يعني مثل زماننا هذا، الناس يعني تساهلوا والنساء يعني صار عندهن قوة ومطالبات كثيرة وإسراف النفقات وتمرد على الأزواج، فهل نحكم الواقع على عواهنه حتى لو كانت المرأة تغلب الرجل وتطالب بالنفقات الباهظة وكذا؟ يعني يختلف الناس من مجتمع إلى مجتمع، كما قال عمر رضي الله عنه قال كنا إيش في الجاهلية نغلب النساء، فلما هاجر المدينة وإذا الأنصار تغلبهم نساؤهم. شو الفرق بين أهل المدينة وأهل مكة في وقت واحد؟ هؤلاء يغلبون النساء وأولئك تغلبهم النساء. فالإنسان مثلا هاجر من مكة إلى المدينة وعاش في هذا المجتمع، هل يمشي على عادات المدينة ولا يبقى على عادات مكة؟ نقول على عادات البلد مهما كانت، إلا إذا كان فيها حرام، إذا كان فيها منكر شيء محرم هذا واضح، لكن إذا كانت مباحات فلا بد أن يمشي على عادات البلد مهما كانت، ولو كان فيها أن المرأة يعني تطالب أشياء نفقات أكثر من البلد الثاني، تطالب بخادم، تطالب بكذا، تطالب بكذا، فالعرف محكم. فما قال وجه ذلك أن النص عرفنا عشرون المعروف، لكن تعليل وجه ذلك يعني كيف نعلل هذا؟ قد يقول والله يا أخي هؤلاء يكرمون النساء إكراما زائدا ويبالغون في إكرامهن، وهذا ما يلزمني، ما يلزمني أني أكرم قدر مثل ما يكرم الناس. يعني يرى من وجهة نظره هذا إكرام زائد أنه ما يلزمه، يلزمه يعني يجوز دون ذلك، ما ولن يصل حد التقتير وظلم المرأة ومنع الحق، لكن يقول أنا أستطيع أني أقلل هذا الإكرام والعطايا والنفقات ولا أصل حد الظلم والتقتير. فنقول ما وجه كون العرف محكما ويلزمه؟ إذا كان الناس يخدمون نساءهم وجب عليها أن يأتي بخادمة، لكن بالوجه على وجه الشرعي، إذا كان الناس يعطون نساءهم كان من المال وجب عليه أن يعطي نفس الشيء على قدر مع على حسب حاله. يعني إذا كان أمثاله في الغنى والفقر يفعلون هذا الشيء وجب عليه أن يفعله. نقول وجه ذلك، من يعلل؟ أيوة أحسنت. يقول هذا هو شرط في العقد، هذا الشرط يسميه العلماء الشرط العرفي، ولا يمكن ذكر كل الشروط، هذا فيه تكلف، فيه أيضا يستهجن. لو جاء واحد يزوج ابنته قال شوف تعال ترى بزوج بنتي لكن بشرط انك تعطيها كذا وتلبسها كذا وتأتيها بخادمة وبيت كذا غرفة وسيارة من نوع فلاني وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يطول يستهجن يورث الحزازات بين الناس كأنه بيع وشراء. لكن لما زوجه وهم في هذا المجتمع الذي تعارفوا على هذه الأفعال كأنه يقول أنا أزوجك بناء على أنك تفعل كما يفعل أمثالك من الناس، ولا يطالب بنفقة الأغنياء وهو وسط أو فقير يطالب بنفقة الوسط، يعني ينفق له ساعة من ساعة، يعني هذا الشخص دخله كذا من المال يجب على أن ينفق كما ينفق أمثاله في هذا البلد، وهكذا على حسب حاله غنى وفقرا. إذن هذا الشرط العرفي الموجود الذي يفعله الناس تعارفوا عليه كأنه منصوص عليهم في العقد ويلزم الوفاء به إلا إذا خالفه، إذا كان لا يريده هو الذي يشرط، يقول أنا أتزوج بك لكن بشرط، إذا كان الناس من عادتهم أن الرجل يسمح لزوجته تكمل دراستها يقول أنا ترى عندي شروط، جرت العادة أن اللي يشترط أهل البنت لكن يمكن يشترط الرجل ما في مانع، هذا عقد بين طرفين، يمكن يشترط هذا يمكن يشترط هذا، للزوج أن يشترط يقول والله أنا ترى ما أسمح لها تكمل دراستها، إن كانت موظفة يقول ترى أنا ما أسمح أنها تستمر في وظيفة، يعني هذا خلاف العرف لا بد أن يشرع، أو يقول والله أنا ترى ما عندي النفقة الفلانية أو الملابس من نوع فلاني وكذا يشرطه. إذا سكت وهو المتعارف عليه لزمه ما لم يكن حراما، حرام يصل حد الإسراف أو يكون فيه منكر لذاته مثل القنوات والدشوش اللي فيها المحرمات، إذا كان حلالا والناس يفعلونه فإنه يلزمه إلا إذا شرط نفيه في العقد. ولذلك الله تعالى أحال على ما يعرفه الناس، يعني لا يمكن أن تحدد المعاشرة تحديدا دقيقا، هذا مستحيل، لأنها تختلف اختلافا عظيما، تختلف على حسب الأزمان وحسب الأماكن، فلا يمكن أن تجد البلدان متوافقة في طريقة المعاشرة وتبادل الحقوق تختلف، لأن هذا مباح وأمر واسع جدا، هؤلاء لهم طريقة وهؤلاء لهم طريقة وهؤلاء لهم طريقة، فلا يمكن أن يضبط. يعني أضرب لكم مثال واحد، الناس مثلا في بلد من البلدان يؤسسون على نحو معين، أنه الكنبات السيراميك وكذا، هل جرت عادتهم بها؟ تزوج امرأة ولم يضع كنبات في البيت وما وضع السيراميك كما يقولون وأسس أساس غير يختلف، جاءت المرأة وجدت البيت كأنه بيت قبل 20 أو 30 سنة، قالت لا أنا ما أقبل هذا البيت، أنا أستحي أمام صديقاتي وقريباتي كلهم بيوت نظيفة ومبلطة بلاط فاخر وكنبات ونوع جيد من الأثاث، وأنت جايبني هذا البيت اللي فيه فرش كاملة على العادات القديمة. والرجل قال أنا أديت هذا يكفي، وصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير وأباؤنا أجدادنا كانوا على التراب وعلى كذا، وأنا جاي فرش جيد ونوع من المجالس العربية جيدة، ويتقول لا أنا أريد كنبات أريد كذا وكذا وكذا، من يكون الحق معه؟ مع من يوافق العادات. المرأة الآن لها الحق أن تطالب بكنبات وكذا وكذا من أنواع الأثاث، لأن هذا هو المعروف في بلدهم وهذا الذي جرت به العادة، فإذا فرض عليها هذا النوع من الأثاث فإنه أساء العشرة، لأنه يحرج أحراجا شديدا مع قريباتها وصديقاتها وزميلاتها، كل واحد يجب تأتي تستهزي بها وتسخر منها، أنتم وين تعيشون في العصر الحجري؟ وش الأثاث؟ وش هكذا؟ فتنشأ الفرقة والكراهية بينه وبين الزوجين، لأنه جعل محلا للسخرية والنقد، وهو يستطيع من الناحية المادية أن يأتي بمثل هذا النوع من الأثاث والفرش. يعني هذا مثال واحد وعليه فقس. فهذا هو معنى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، العرف محكم ما لم يكن فيه حرام، وكان في شيء خالف الشريعة فلا سمع رطاع ولا يقبل. جاءت مرة البيت قالت وين الدش، أنا متعود بيتنا في دش وكل زميلاتي وقريباتي عندهم دشوش، يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يجوز له أن يأتي بها، هذا حرام، هذا حرام، لا طاعة المخلوق معصية الخالق. الناس تجد يعني فطرة الناس أنهم يستهجنون من خالف ما عليه الناس مع القدرة عليه، إذا كان فقيرا أدروه، لكن إذا كان عنده القدرة وخالف ما عليه الناس فإنهم يستهجنونه وينبذونه ويكثرون من يعني الكلام فيه والسخرية، وتنشأ الوحشة والعداء والبغضاء بينه وبين أهله. يعني هذا يعني تقريب معنى هذه الآية وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، كره زوجته لا دينا، كره الكراهية الطبيعية، لم يعجبه شكلها أو شيء من يعني صفاتها، فالله تعالى رغب في إمساكها، لأن هذه الكراهية قد تزول وقد يعقبها خير كثير. كم من إنسان لم يحب زوجته أول ما تزوجها، لكن مع المعاشرة اكتشف ما فيها من الأخلاق الطيبة ومن الصفات الجميلة، فتحولت الكراهية إلى محبة، وقد يرزق منها أولادا صالحين، تربي أولاده، يرى منها أعمالا طيبة وأولادا صالحين، فتنقلب إلى محبة. فلا ينبغي المؤمن أن يبادر بالفراق لأنه لم يجد الارتياح الكامل. فهذه المرأة فالله تعالى رغب في إمساكها لما يكون فيها من الخير، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الكراهية هذه يعني تتفاوت، فإذا وجد من نفسه كراهية شديدة وصبر مدة معينة سنة وقريب من السنة ولم يزدد إلا نفورا وكراهية ولم تعفه، ودخل معه في شجار في نزاع، ساءت أخلاقه، صار يعامل معاملة شديدة، وصارت العشرة لا تزيد إلا نفورا وسوء خلق، فالأولى أن يطلقها. لكن المقصود الإنسان لا يبادر بالطلاق من أول الأيام، فقد تتغير. وكم سمعنا من شخص تزوج امرأة فنفر منها في الأيام الأول ثم ألفها بعد مدة لما رأى فيها من الصفات الطيبة والأخلاق الحميدة، فتحولت تلك البغضاء وذلك النفور إلى محبة ومودة. وكذلك إذا كانت أيضا يعني البغضاء لأجل صفات معينة سيئة، فيتذكر أيضا الصفات الحسنة ويندر أن يجد الرجل امرأة تعجبه من كل جهة، هذا من أندر ما يكون. وذلك عمر رضي الله عنه لما طلق الرجل امرأته في عهد سأله لماذا طلق، قال لم أحبها، أو قال إني لا أحبها، فضربه بالدرة وقال له رضي الله عنه وهل بنيت البيوت على الحب؟ يعني لو قلت كم نسبة المتحبين من الأزواج، كثير ولا قليلة؟ قليلة. لو قال كل واحد أنا ما أحب زوجتي سأطلق، كم تكون نسبة الطلاق؟ 50% أو أكثر، أكثر تصل 70-80 أو أكثر، فتنهدم البيوت. تجد الأمور الأحوال ماشية، يعني لا بأس، فيه خلق سيء فيه خلق حسن، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ويطلق يفارق، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره وهو مسلم. هذه طبيعة البشر، حتى أصدقائك وأقاربك ومن تعاشر لا يكاد يوجد شخص ترضى عن جميع أخلاق، حتى عن نفسك إن لك أنت راضي عن أخلاقك وعن جميع صفاتك، تقول لا والله في صفات ما أرضاها لكن أجاهد نفسي في إصلاحها. فيندر أن يوجد شخص يعني يكمن جميع الجهات وترضى جميع في جميع الصفات. فالله تعالى عز العباد، لأن الدنيا دار المضر وليست مقرا، الإنسان يعني متى يتمتع بهذه المرأة على ما فيها من العوج ويسلك هذا السبيل ويلقى الله تعالى ويجد تمام السعادة والنعيم في جنات النعيم، صلى الله عليه وسلم. وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا من الدين والأخلاق الحميدة والولد والعفاف، هذه أشياء جميلة طيبة، وتكون أفضل وأحسن من تلك الصفات التي كرهها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني هذا نهي عن أن يأخذ إنسان من زوجته شيئا من المهر إذا طلقها باختياره، إذا لم يرغب فيها طلقها فلا يحل له أن يأخذ شيئا من المهر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، هذا يدل على أنه يجوز أن يعطي المرأة ما شاء من المال ولو كفر، أن القنطار يطلق على المال الكثير. أما القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه نهى عن المغالاة، وقامت امرأة وقالت ليس ذلك لك يا عمر، والله تعالى يقول ذكرت الآية. فهذه القصة ليست صحيحة ولا تثبت، سندها ضعف. وعمر رضي الله عنه يعني يبعد أن يأمر بشيء يخالف ما في القرآن، فعمر لأنه رغب في عدم المغالاة، ويعني رغب في أن يكون المهر كمهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه 12 توقية ونشا، ولكن لم يمنع منعا باتا في الزيادة، أنه ما زاد أخذته وجعلته في مال بيت المسلمين وكذا، وقامت امرأة وردت عليه، هذا لا يثبت. اللي ثبت عنه أنه قال لا تغال مهور النساء، فلو كانت مكرمة في الدنيا أو مفخرة مكرمة في الدنيا أو تقرب إلى الله في الآخرة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نكح واحدة النساء أو أنكح واحدة من بنات إلا على ضغط في 10 أوقية ونشا، يعني 500 درهم. فنهى عن المبالغة لكن ليس على سبيل التحريم، لكن على سبيل يعني المشهورة والأفضل. أقف على هذه الآية، نعيد الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله